قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الترتيل. قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن موسى بن أبي حاتم سعيد بن جبير سعيد عن جبير سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه. أنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه. قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله: باب تفصيل القراءه. سبق الدرس الفائت بجد في هذا الباب وذكر الحديث الاول، وهو الحديث الذي قصه الرجل الذي جاء الى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقال له: انني رأيت البارحه مفصل، فقال: اهلا كهل الشعر؟ ثم قال: لقد عرفت القران التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراها في الصلاه، فذكر ثمان سوره من المفصل والحامين. و المقصود منها عرفنا المقصود من هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر عليه إسراعه الشديد في القراءة، وأنه قرأ المفصل وهو الذي أول القاف والآخر القرآن، وفي بعض الروايات أنه في ركعة، وهذا فيه إشعار بإسراعه الشديد، وأن هذا يخالف الترتيل. وقد نكرنا في الدرس الفائت أن الترتيل هو المطلوب وهو الذي ينبغي، وأن الإسراع الذي لا يكون شديدا ولا يخفى معه شيء من الحروف أنه سائغ وجائز. قد قال الحافظ ابن حجر فيما مضى في كتاب الصلاة أنه لا خلاف بين العلماء أن الإنسان إذا قرأ قراءة لم يحصل فيها تذكر وتأمل أن ذلك سائغ، ولكن الأولى أن يكون بترتيل وبتأمل وتذكر. ولو قرأ قراءة ليس فيها ترتيل وإنما فيها إسراع خفيف فإن ذلك سائغ وجائز. قد ذكر ابن حجر رحمه الله أن من أدلة ذلك ما سبق عن جاء البخاري عن داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بفرسه فتفرج فيقرأ القرآن قبل أن يفرغ من ذلك. المقصود من هذا أن فيه إسراع، المقصود بذلك قراءة الكتاب الذي أنزل عليه، إلا فإن القرآن الذي هو هذا الكتاب أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يرشد إلى هذا أيضا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعتين من الفجر من قبل صلاة الفجر، وأنه يخفف فيهما. معلوم أنه كان يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة الإخلاص أو الآية التي في سورة البقرة، الآية التي في سورة آل عمران. وكانت عائشة تقول إنه يفصل وما حتى أقول هل قرأ فيهنا بأم الكتاب، هل قرأ فيهنا بأم الكتاب يعني من تخفيفهما. معلوم أنه يقرأ أم الكتاب ويقرأ معها يعني سورة الإخلاص، سورة الإخلاص أو آيتين لهما في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران، ولكن في ذلك إشارة إلى التخفيف. إذا قالت أنه حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، هل قرأ فيهما بأم الكتاب، إشارة إلى تخفيف ذلك وأن قراءته يعني تبع لذلك أيضا تكون خفيفة لا يكون فيها التأني أو الترتيل الذي يكون في قراءته. كذلك أيضا ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء، سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران ركعة واحدة، يعني هذا أيضا يرشد إلى أن هناك شيء من التخفيف. لو كان هناك التخفيف الذي يكون معه التمهل لا يعني نطال ذلك جدا، فالأوشك أن يكون الليل كله تقريبا فيما إذا كان الليل قصيرا يعني يمكن يذهب يعني بهذا العمل أو بهذه الرفعة أو ما يشبه ذلك. خاصة أن هناك فيه شيء يرشد إلى الإسراع الخفيف الذي لا يكون معه خوات شيء وخفاء شيء من الحروف أو إخلال للقراءة. وقد حكى ابن حجر الإجماع أو ذكر أنه لا خلاف في ذلك يعني في جوازه، وإن كانت القراءة التي فيها ترتيل أنها هي الأولى. ثم البخاري رحمه الله ذكر بعد ذلك هذا الحديث الثاني، حديث ابن عباس المتعلق ب ما كان يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الوحي عليه لأول الأمر، وأنه كان يستعجل في القراءة ويحرك شفتيه يعني من أجل حرصه على حفظ ذلك الشيء الذي يلقى عليه. فأنزل الله عز وجل عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنا، وأمر بأن يستمع في حال ألقاء جبريل عليه، وإذا فرغ جبريل من القراءة فإنه بوعد الله عز وجل له وبما أخبره به من حفظه إياه أنه إذا فرغ جبريل فإنه يقرأ كما سمع، لأن الله تعالى قد وعده بذلك. ومحل الشيء من هذا نهيه عن الاستعجال في القراءة أجل أن لا يفوته شيء، وأن الله تعالى قد ضمن له ذلك وحفظ له ذلك، وأنه يستمع في حال القراءة ولا يقرأ قراءة مستعجلة مع جبريل حتى لا يفوته شيء، وإنما يسمع ثم بعدما يفرغ جبريل من القراءة يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام القراءة كما أقرأه جبريل دون أن يفوت عليه شيء، لأن الله تعالى وعده ذلك قد تحقق ذلك له عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث سبق أن مر، سبق أن مر في كتاب التفسير، ولكنه جاء من أجل أن له علاقة في هذا الباب من جهة أنه نهي عن الاستعجال في القراءة من أجل أن لا يفوته شيء، وأن الله تعالى قد ضمن له ذلك.
باب مدح القراءة. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وقال الله مد القراءة. والمقصود من المد هو المد في الحروف التي هي حروف المد، وهي الحروف الثلاثة التي هي الواو والياء والألف، يعني عندما يأتي هذه الحروف الثلاثة يحصل المد فيها. ومثل أنس بن مالك، وقد أورد البخاري رحمه الله إجابة أنس بن مالك لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت مجا، الحديث الثاني مثل بذلك وأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يمد بسم الله يعني بسم ذلك اللام التي قبل الهاء باسم الجلالة بسم الله لأن هذا حرف مد والألف، ويمد بالرحمن يمد الميم التي بعدها ألف فهذا من حروف المد، يمد بالرحيم يعني الحاء يمدها التي بعدها ياء. والمد اسمان، اسم يكون حرف المد ليس بعده همز، وقسم يكون بعده همز، والذي بعده همز يكون في كلمة واحدة ويكون في كلمتين، الهمز المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. فإذا كان حروف المد ليس بعدها همز فهذا يسمونه مدا أصلي، يسمونه مدا أصلية، ويقال له مد طبيعي وهو المد الخفيف الذي لا يطال فيه بالمد، ولكن يحصل المد. وإذا كان هذا حرف المد همز بكلمة واحدة مثل جاء وجيء وتنوء، لأن حرف المد جاء بعده همز في كلمة واحدة، فهذا مد من هو مد واجب متصل أن يزاد فيه المد. وإذا كان المد في كلمة حرف المد وهو الألف أو الياء الواو أو الياء في كلمة والهمز في كلمة أخرى كذلك أيضا يحصل المد، ولكنه يمكن أن يكون مثل الذي الهمز بعد المد في كلمة واحدة، ويمكن أن يكون أقل منه، مد منفصل مد منفصل ومد متصل، فالمتصل ما كان الهمز بعد المد في كلمة واحدة والمنفصل ما كان في كلمة أخرى، بحيث يكون حرف المد في آخر كلمة وحرف الهمز في أول الكلمة التي تليها. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مثل ذكراء الرسول صلى الله عليه وسلم في المد وأنه يمد بالرحمن، يمد بالله، يمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
باب الترجيع، باب الترجيع. قال حدثنا آدم بن علي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.
ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الترجيع في القراءة، وأورد فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته أو على جمله عام الفتح وهو يقرأ سورة الفتح أو يقرأ شيئا منها، وكان يعني يرجع يعني وكان يرجع في القراءة قراءة اللينة قراءة اللينة يقرأ وهو يرجع. فكلف في الترجيع فقيل انه قيل ان المقصود من ذلك انه يعني تحريك او حركة الهمز في الحلق، فقيل ان المقصود بذلك الترجيع الترجيع والترجيع، وأنه يقرأ الآية أو شيء من الآية ثم يعيده ويرجعه، يعني لأن في ذلك تأمل وتفكر فيما يرجعه. وحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قراءته قراءة متعنية، قراءة سهلة، قراءة ليس فيها تكلف، ليس فيها إسراع، وكان يرتل ويرجع، يرتل القراءة ويرجع فيها ويرجع، يعني يرتل بعض الآيات وبعض المقاطع من الآيات.
باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن. قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أتيت بزمارة من مزامير آل داود.
وهذا يتعلق بحسن الصوت بالقراءة بالقرآن، فأورد يعني معناه أن هذا شيء محمود وأن هذا شيء مرغوب فيه، وأن حسن الصوت الذي صوته حسن إذا استمع لقراءته يكون في ذلك تأثير ويكون في ذلك فائدة كبيرة لمن يسمعه، لأن الناس يختلفون في الأداء في حسن الصوت، والله تعالى جعل بعض الناس يكون عنده حسن صوت في القراءة، وممن كان كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، إنه كان حسن صوت في القراءة، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي فسمع عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري يقرأ فجعل يستمع لقراءته، توقف وجعل يستمع لقراءته، وكان حسن صوت في القراءة، فلما أصبح لقيه وأخبره بأنه كان يسمع وأنه سمع صوته في القراءة، وقال كما جاء في بعض الأحاديث: لو كنت أعلم لحصرته تحذيرا. ثم إنه قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني معناه أنه أوتي صوتا حسنا، صوتا جميلا في القراءة، كما كان داود عليه الصلاة والسلام كان حسن صوته في القراءة، كان صوته حسنا، كذلك عبد الله بن قيس أبو موسى رضي الله عنه كان حسن الصوت في القراءة. المقصود بمسمار يعني معناه الصوت، مسمارا يعني صوتا حسنا، مسمارا المقصود بذلك صوت حسن، وأن صوته فيه حلاوة وفيه جمال، وسامعه يسره أو يحرص على أن يسمع، كما هو مشاهد ومعاين بعض القراء عندما يقرأ القارئ وبعض القراء بحسن صوته وبحسن أدائه سامعه يود منه أن يزيد، وإذا كان مسجلا على أشرطة فإنه يكثر من السماع لهذا الذي أداؤه حسن، أداؤه حسن وصوته حسن، حاكم من هذا الشيء محمود، وكان من كان كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته وأثنى عليها وقال له ذلك عندما رآه، ثم قال أنه قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وكان المقصود بآل داود المقصود بداود عليه الصلاة والسلام، إنه كان هو الذي كان معروفا بالقراءة، كان معروفا بالصلاة، وكان كثير القراءة، كان حسن الصوت للقراءة. وقيل المقصود بآل داود يعني المقصود بذلك داود عليه الصلاة والسلام.
بابون حتى أن يستمع القرآن من غيره. وقال حدثنا عمرو بن حفص وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن العمش قال حدثني إبراهيم عن عديدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
وهذه الترجمة الإمام البخاري يقول رحمه الله باب من أحب أن يرى أن يسمع القرآن من غيره.
قال من يلوشم على هذا من أحب أن يسمع القرآن من غيره.
باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. أورد البخاري رحمه الله تعالى لترجمة حديث المسعود مشهور في طلب منه أن يقرأ فقال له أقرأه عليك وعليك أنزل قال أحب أن أسمعه من غير وأوردهم أجلي قوله أحب أن أسمعه من غير أحب أن يسمع قرآن من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع قرآن من غيره. قيل أن فائدة ذلك أن السامع إذا كان يسمع من غيره وأنه يكون أكثر في التأمل لأن القارئ قد ينشغل في الأداء ويعني يجمع بين ملاحظة الأداء وعدم الغلط وعدم سقوط شيء وأن القراءة يعني يجي بها على دون أن يسقط منها شيء. وأما الذي يسمع فهو متهيئ للتفكر والتأمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المسعود رضي الله عنه أن يقرأ وقال إنه يحب أن يسمعه من غيره. في هذا دليل على أن الإنسان القارئ يعني إذا قرأ غيره وأحب أن يسمع قراءة غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا كان يقرأ القرآن ويسمع من غيره القرآن. وكذلك من يقرأ القرآن كذلك يقرأ ويسمع يقرأ لنفسه ولغيره ويقرأ غيره ويسمع ويستمع هو إلى غيره.
باب قول المقرئ للقارئ حسبك. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أنا أقرأ عليك وعليك أنزل. قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
وهذه الترجمة أيضا حديث من الإمام البخاري تتعلق بحديث المسعود وقول المقرئ للقارئ حسبك الذي يطلب من غيره أن يقرأ ويقرأ القارئ يقول له حسبك يعني يكفي حسبك يعني كافي يعني قف حسبك يعني بمعنى يكفي ما قرأته أو قف. هذا هو معناها وهذا هو المراد منها أنه لما طلب من مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يقرأ عليه قرأ عليه سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله فكيف إذا كنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن يعني طلب منه أن يقف وقال فالتفتت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء وكان بكاؤه عليه الصلاة والسلام أما برحمة بأمته وشفقة عليها وأن شهادته عليها بما يحصل منها يعني من شهادتها على غيرها ومما يحصل منها من أعمال وكذلك أو وكذلك أيضا لما في ذلك من ثقل المسؤولية وأنه شاهد على أمته وفيه شيء من جانبه وهو يعني ثقل المسؤولية وشيء بجانب الأمة وهو الرحمة بها والشفقة عليها. قد كان عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل رؤوفا رحيما كما قال الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من المؤمنين رؤوفا رحيما حريص عليكم من المؤمنين رؤوفا رحيما. والمقصود من إيراد الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول حسبك الآن وقول المقرئ والذي يقرأ عليه والذي تعرض عليه القراءة للقارئ الذي يعرض القراءة يعني يقول المقرئ للقارئ حسب.
نعم هو حجة الله مسح
والبكاء حجة الله، لكن يعني كون هذه الآية حصل البكاء عندها يعني فيها هذه المعاني، يعني فيها هذه المعاني، يعني البكاء كما هو معلوم إنما هو لتأمل المعاني والتفكر في المعاني، يعني البكاء لما اشتملت عليه الآيات من المعاني، ما هو من أجل الصوت فقط، يعني مثل ما يعني نرى ونشاهد، يعني الناس المتكلفين الذين عندنا نسمع في بعض التسجيلات، يعني بعض القراء يقرأ فتكون قراءته ما فيها يعني تأمل ولا تفكر، ولكن فيه ناس وراء يظهرون التأثر، الله الله قال الله الله بكلمة الله الله هكذا، وقد يكون ما في معنى ايضا، يعني ما في معنى يعلم، كما علمت ان يعني ذكر لبعض الناس ان هؤلاء الذين يظهرون يعني مثل هذه العبارات وراء القراء المقرئين وراء القراء القارئين انه قارئا قال قاف، فقالوا الله الله قاف الله الله قاف، يعني ما في لا معنى، يعني يعني حروف مقطعة الله أعلم مراده بها، لكن ما في شيء يعني معنى يكون فيه العبرة والعظة وفيه الخوف وفيه يعني، وإنما هذه شيء أتادوه يعني كلام، يعني فيه تشجيع للقارئ وأنهم أطربهم صوته أو أعجبهم صوته، فيكون قد يكون في ذلك غرور له أيضا، يعني يجعلونه يكبر، وهم ما يقولون هذا عن تأمل وتفكر، وإنما يقولونه عن شيء اعتادوه هكذا، ولهذا قد يحصل مثل هذا الشيء في شيء ليس فيه شيء يؤثر، يعني من ناحية الترغيب والترهيب والوعيد والتخويف، مثل كما في هذه يعني هذه الحالة التي فيها بس مجرد الصوت فقط، إذا فإن البكاء ومن خشية الله، لكن عندما يكون فيه يعني شيء فيه ترهيب وترهيب وتخويف أو تأمل يعني في معاني يعني عظيمة، يعني تجعل الإنسان عندما يفكر فيها يحصل على الشيء. لا الثاني إذا بكى وحصل للبكى، يعني هو البكى كما هو معلوم شيء لا يملك الإنسان، يعني شيء يحصل غير إرادة الإنسان، يعني شيء البكى يحصل شيء ما هو باستطاعته، يعني البكاء يعني يبكي من أين ما يكون يعني عنده تكلف، شيء يحصل له إذا دفع الإنسان انتفرد حتى لبكى الصلاة، فهو ما يواجه هذا عليه.
باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لابن شبرمة
قال لابن شبرمة
فضرت كم يكفر الرجل من القرآن ولم تجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات، قال علي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره عن قمته عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت، وذكر قول الله وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ من آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة القدر.
وأول المخير رحمه الله هذه الترجمة في كم يقرأ القرآن، في كم يقرأ القرآن أورد هذه الترجمة وأورد فيها بعض الأحاديث، وذكر الحديث الأول وهو ما يعني المتعلق بأقل ما يقرأ أقل ما يقرأ من القرآن، وأورد أقل ذلك فقرأوا ما تيسر منه فقرأوا ما تيسر منه. كلمة ما تيسر منه هذه مطلقة فإنه لا تحديد فيه. كان سفيان بن عيينة قال له ابن جبرمة أنني نظرت في أقل سورة في القرآن فوجدت أقل سورة ثلاث آيات، أقل سورة ثلاث آيات، معنى هذا أن الذي يتيسر منه هو ثلاث آيات، وأن الإنسان يقرأ ثلاث آيات معنى هذا أنه لا يقرأ بدونها أو لا يقرأ أقل منها. فهذا كلام من شبرمة لابن عيينة. ابن عيينة رحمه الله يعني روى الحديث الذي فيه الذي تقدم الذي سبق أن تقدم في فضل سورة البقرة، وأن عقبة بن عمرو الأنصاري بدري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قوله من قرأ الآيتين، الآيتين أقل من ثلاث آيات، يعني معناه من قول ابن شبرمة أنه يعني ما يقرأ بأقل من ثلاث آيات لأنه تأمل أقل سورة فوجدها ثلاث آيات، فإذا لا يقرأ بأقل من ثلاث آيات. فاستدل أو أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر قراءة آيتين فقط وهي أقل من ثلاث آيات، فإن فقوله فقرأ ما تيسر منه لا يقال إن قوي أن أقل أو أقل ثلاث آيات، بل يمكن أن يكون أقل من ذلك كما في هذا الحديث من قرأ الآيتين من سورة البقرة أو من قرأ الآيتين من سورة البقرة كفتاه عن الرسول من أنزله من ربه من إلى آخر السورة آيتان، إليك ثلاث آيات. قد قال عليه الصلاة والسلام أنهما كفتاه. فذكر ما أقرأ ما تيسر منه لا يقال أن أول ثلاث أقل ثلاث آيات وأن ما كان دون ذلك لا يقرأ به، بل يقرأ بما دون ذلك، بل يمكن أن تقرأ الآية الواحدة لا سيما إذا كانت طويلة مثل آية الدين، لأنها تعادل آيات كثيرة، تعادل آيات عديدة من السور، بل تعادل عدة سور من السور الكفار يعني في تنميتها. وإذا فالجبرمة لما ذكر هذا الفهم الذي فهمه وأنه نظر في أقل السور وجد أن أقل السور فيها ثلاث آيات، فأنه رأى أنه لا يقرأ بأقل من ثلاث آيات، فدل عليه بأنه يمكن أن يقرأ في أقل من ثلاث آيات، حيث تدل في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه.
قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال انكحني ابي امرأة لا تحسب وكان يتعاهد كلمته ويسألها عن بعدها وتقول نعم الرجل من الرجل لم يطع لنا فراشا ولم يفتح لنا سنفا منذ اتيناه. ولما طال ذلك عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال القنيبة فلقيته بعده فقال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم. قال وكيف تقتل؟ قلت كل ليلة. قال صم في كل شهر ثلاثة. قال صم في كل شهر ثلاثة وقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفطر الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم وقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهلي السبعة من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن. فرأيت أن يكون شيئا فارقا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع. وقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ليكم تقرأوا القرآن. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال جبت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة حتى قال اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك.
ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بالمدة التي يقرأ فيها القرآن يختم فيها القرآن من الأيام، لأن الحديث الأول يتعلق بما يقرأ به أقل شيء يقرأ به من الآيات. أورد فهم ابن شبرمة ثم استدلال ابن عيينة عليه بأنه يمكن أقل من ذلك وأن هذا داخل تحت أقرأ ما تيسر منه. أما في هذه الحديث التي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإنها كانت تتعلق بالمدة التي يقرأ فيها القرآن يختم فيها القرآن. وذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه عن عبد الله بن عمرو أن أباه زوجه امرأة و تلك المرأة اللي كان يتعاهدها أبوه ويسألها عنه يسألها عن زوجها عن بعلها، وكان رضي الله عنه وأرضاه مشغول بالعبادة يصوم النهار ويقوم الليل، يعني يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن وهو يصلي. فسألها عنه فقالت نعم الرجل أنه كان يقوم النهار ويقوم الليل وأنه ما لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، معناه أنه يعني ما يأتي للفراش وأنه لا يحصل منه النوم، وكذلك أيضا لا يقربها، يعني في إشارة إلى عدم قربانه لها وعدم اتصاله بها في الليل. فأتت بهذا الكلام الذي فيه ثورية ليس فيه الصعب عن حاله والذي تراه فيه، فنصحه وكلمه. فلما طال عليه الأمر على عمر أخبر لذلك رسول الله اشتكاه على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إيه القنيب فأتي به إلي. فلقيه جاء عبد الله بن عمرو فقال له كيف تصوم؟ قال أصوم النهار وأقوم الليل. قال إني أصوم النهار وأقوم الليل. قال إنك قال صم من الشهر ثلاث أيام صم من الشهر ثلاث أيام. قال إني أطيق أكثر من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه لأنه خمسة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، والإنسان إذا صام من الشهر ثلاث أيام يكون كأنه صام الشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذا جاء في الحديث في أيام رمضان وإتباع الستة من شوال صام رمضان وإتباع الستة من شوال وكان في أيام الدهر لأنه ما صام الدهر لأن 36 والسنة يعني 360 يوما إلى 8 شهور فالحسنة بعشر أمثالها كان كفيها مدة يعني في شفرة الأجر في حصول المدة وأنه كانه أصلا من فيها مدة. فقام يصف أكثر من ذلك فصم ثلاثة أيام من الجمعة وصل الجمعة الأسبوع صم ثلاثة أيام في الأسبوع لأنه يطلق على الأسبوع أنه جمعة وقال جمعة أو الجمعة يعني يصلي الأسبوع. كل ثلاثة أيام هي جمعة يعني من الأسبوع. كل أسبوع تصلي ثلاثة أيام. وقد يطلق أيضا على الأسبوع شد. جاء في الحديث ما رأينا الجمعة ثبت وما رأينا الشمس ثبت. يعني أسبوعا. في قصة الرجل الذي جاء ولم يفطر يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فقام وسأل الله عز وجل وهو على المنبر ودعا فنشأت سحابة وأمطرت قبل أن يخرج الناس ثم استمر المطر أسبوعا كاملا حتى طلب من المسلم في الجمعة الأخرى يعني وأنه يعني ما حصل من كثرة الأمطار وكونهم ما تمكنوا من السير والأعمال فطلبوا منه أن يسأل الله عز وجل أن يمسكها فسأل الله عز وجل قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضرار والآثام وبطن أيدي ومن أبدي الشجر لكن في الحديث أنه قال فما رأينا الجمعة فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية ويقال على الأسبوع يطلق على الجمعة ويقال للشمس وقد جاء هذا في الحديث جاء كل من هذين أو هذين البلاغين في الحديث فقال إن يطيق أكثر من ذلك قال هم أكثر يومين وهم يوما أكثر يومين وهم يوما يعني عشرة أيام في الشهر عشرة أيام في الشهر وهذا الكلام يشعر بأن على أن الترتيب الموجود فيه يعني فيه إشكال فيه يعني قلب أو أن فيه قلب أو تقديم وتأخير لأن الأيام هي عشرة أيام وإفطار يومين أثقل من أيام ثلاثة أيام في الأسبوع وهو إنما يعني يتنزل معه من كثير لا أقل منه وثلاثة أيام من الأسبوع أكثر من عشرة أيام في الشهر ثلاثة أيام من الأسبوع يعني أكثر من عشرة أيام في الشهر يعني ثلاثة من سبع أكثر منها يعني يعني في 14 في
شهر 14
لا إيش يقول الله خالق ثلاثة من سبعة وهذا يكون أكثر الذي هو يعني يفطر يومين يمكن أن يكون فيه تقديم وتأخير مثل ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ثم قال له بعد ذلك نعم يعني اليوم واليومين يعني المفروض أنها تكون قبل ناحية التدرج من الشيء يعني من ثلاث هم يليها شيء يليها وهي يعني يوم ويومين أنه أشق وأكثر ثم ثلاثة في الأسبوع يكون بعد ذلك ثم بعد ذلك يعني ينقص إلى أن قال يعني يكون يوما وأكثر يوما يعني يكون يوما وأكثر يوما يعني 15 من الشهر 15 في الشهر فحاصل أن تقديم أو أن ذكر ثلاثة أيام من الأسبوع قبل يومين أيام يعني يوم إفطار يومين هو المفروض أن يكون بالتدرج معلوم أن صيام يوم إفطار يومين أكثر
السن يعني قيام يعني ثلاث أيام يعني ثلاث أيام أقل سيكون بعدها يعني شيء يليها في القلة وهو يوم ويومين ثم يليها شيء أكثر وهو ثلاث أيام من الأسبوع ثم بعد ذلك يوم ويصر يوم يوم ويصر يوم يقوم يوم ويصر يوم تكون ثلاث أيام من الأسبوع قبل قيام يوم وإفطار يوم يليها قيام يوم وإفطار يوم حتى يكون الترتيب ولكن الالتزام بهذا الشيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ في هذا المقدار فكان يقرأ هذا الذي أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتمنى لم يشق على ذلك في آخر الأمر فكان يستعرض يعني الشيء الذي كان يقرأه يقرأه في الليل كان يقرأه أو يستعرضه مع يعني بعض أهله حتى يخف عليه القراءة في مشقة في القيام عليه في الليل بكونه يقرأ يعني جمع القرآن في الليلة.
قال وقرأ مثل سبع ليال مرة فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلي كبرت وبعض التقنيق وعلى بعض أهلي السمع من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أكثر أيامه أحصى وصام
مثلهن
كراهية أن
يفيد شيئا
مفارقا
للنبي
صلى الله عليه وسلم عليه.
كان إذا أفطر أياما يعني أحصى عدتها ليقوم بدلها لأنه كره أن يترك شيئا ترك النبي صلى الله عليه قال إنه يعني يكون هذا القيام وهو يكون يوم يفطر يوم وكان إذا احتاج إلى أن يفطر يعني أكثر من يوم 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 وراء يوم أحصى ما أفطره وقضاه بعد ذلك يعني أيام بحيث أنه لا يقصر في الشيء الذي تركه من سلمه عليه من ناحية أنه يقوم يوم ويصر يوم وهذا يدلنا على ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من الوفاء الشيء الذي يلتزمونه الشيء الذي ذكر أحدهم أنه يقوم به كان يشق عليه ولحرصه على أن لا يقصر الذي وعد الإنسان بأنه يفعله وكان يحصل منه هذه الموازنة والقضاء عندما يحصل هناك هذه الإفطار تعوض حتى يكون قام يوما وأفطر يوما.
قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع
يعني يكون كان يقرأ القرآن في ثلاث أو في سبع أكثرهم على أنه على سبع أكثر الروايات على أنه يقرأ في سبع وليس في ثلاث هذا ذكر في شك ذكر على البخاري أن بعض الرواة يقول يقرأ في ثلاث وبعضهم يقول انه سبع ولكن اكثر انه ارشد الى ان يقرا سبع ليس بثلاث.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران بشهر قلت اني اجد قوه حتى قال اقراه في سبع ولا تسبع على ذلك.
هذا هو الامر الشيخ الذي قال يقرا القران مرات كثيره فقال له اقرأه بسبع ولا تسبع على ذلك يعني أنك مهم أن ينزل على ذلك في الأيام وأن يقرأ في عشرة أيام لا أنما معناه أنه ما ينزل يعني عن سبع أيام لأنه إذا نزل عن سبع أيام يمكن أن يؤدي ذلك إلى المشقة أو إلى الملال فيقصر الإنسان في الشيء الذي يلتزمه لكنه إذا التزم شيئا وداوم عليه فالشيء الذي يداوم عليه وإن قل خير من الكثير الذي يداوم عليه ثم ينقطع عنه لهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل فالإنسان يختم لمدة معينة داوم عليها ولو كانت مدة كثيرة كعشرة أيام أو أربعة يوم أو ما إلى ذلك ثلاثين يوم غير كونه يعني يجتهد فيه في شيء كثير ثم يؤدي ذلك إلى ما لم يترك ولكنه فتعرض له عنه والله كانوا إذا جزموا شيء حرصوا على أن لا يقصروا فيه وأن لا يخلوا فيه كما حصل من عبد الله بن عمرو في هذا الذي وعد وسلم عليه وأرشده وسلم إليه فكان شق عليه ذلك في آخر أمره لما كبر ولكنه كان حريصا على الوفاء فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأرضاه. لهذا كما أسلفنا في مضى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه حديث أوس بن أوس قال كيف تحجبون القرآن؟ هذه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وعشرا وزين عشرة وحزم وصلوات يعني معناها يحذبونه للحذب للقراءة كان في الأسبوع الإنسان يقرأ سبع القرآن في ليلة ثلاثا ثلاث سور في ليلة خمس سور من جديها وهكذا حتى إذا جاء عند المفصل ويكون مضى ستة أسباع بقي سبع والحج السابع الذي يقرؤونه في الاسبوع اول اقار يحسبون هذا التحديد يعني للقراءة.
باب البكاء عند قراءة القرآن. قال حدثنا صدقة قال اخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت إذا جئنا من كل أمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي اصبع أو أمسك فرأيت عينيه تغرفان.
وهذا الفرق يتعلق بالبكاء عند قراءة القرآن وأورد فيه حديث مسعود في مرة الذي ترجم له البخاري في هذا الكتاب في باب حتى يسعى قراءة من غيره وكذلك أيضا باب قول المقرئ لو قال أشكك هنا من أجل ما جاء في آخره فإذا ترجم إلى عين وتدريفان ترجم البكاء عند سماع القرآن وعند قراءة القرآن وأورد في هذا الحديث من أجل هذه الجملة في آخره وأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند سماع القرآن.
قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العبش عن ابراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي قلت اقرا عليك وعليك هنزل قال اني احب ان اسمعه من غيري.
لأنه تيسمر في القراءة لأن يقول له أسفل لأن يقول له أسفل أو أنت القراءة هم تيسمر حتى يكمل السورة ما في يعني الحديث يعني هو ما في إلا التدريفان لكن الطريقة الثانية ليس فيه ذكر هذا الشيء لكن يعني يكون يعني جاء نفس الحديث جاء فيه بعض طرقه كان يأورد هذا يعني الطريقة الأول فيه تدريبات يعني ليس فيه
لا بد من رأى القرآن في القرآن أو تآكل به أو فجر به. لا بد من رأى القرآن أو تآكل به. لا بد من رأى القرآن أو تآكل به أو فجر به. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحزنون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصر فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرا القران ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرا القران ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرا القران كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كالحنظلة طعمها مر او خبيث وريحها مر.
هذا الترجمة من كتاب المرآة في القرآن أو أكل به أو فجر به أورد فيه عدة أحاديث أول ذلك الأحاديث المتعلقة بالخوارج التي سبق مرت وأنهم دخلوا منهم قراءة القرآن وعندهم اعتناد القراءة ولكن عندهم انحراف في الفهم وفي الانحراف عن الحق في فهمهم وكذلك يعني بعد ذلك اورد الحديث الذي مر قريبا والامثال الاربعه التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يقرا القران ومن لا يقراه وفيه ان المنافق الذي يقرا القران وفاجر كالحانة التي تدفعها مر ورائحتها طيبة والذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة التي طعمها مر ولا ريح لها فمظهرها ومخبرها ليس هناك فائدة فيها والمنافق الذي يقرأ القرآن ظهور القراءة منه يعني يشبه الرائحة التي تكون فرحانا لكن لحب قويته وحب ما في قلبه من انبهار صار مثل الرائحانة التي طعمها مر مقدرها سيء مظهرها من ناحية الرائحة طيبة إذا يستمع لقراءته لكن وراء ذلك المعتقد السيء والباطن السيء والبخاري رحمه الله قال من رأى القرآن ومن تأكل به ذكر التأكل ما ذكر شيئا يتعلق به أو يشير إلى ما فيه ولكنه ورد فيه أحاديث يدل على من عيالك يعني الإنسان ما يستخدم القرآن طريقا إلى الدنيا ويكون همه الدنيا لا يريد من قراءة القرآن ويريد من تعلم القرآن إلى ذلك
أن من كان كذلك لا يكون له من نصيبه إلا ما حصل له من الدنيا، لا يكون له مما تعلمه إلا ما كان إلا ما حصل له من الدنيا. البخاري رحمه الله ما أورد شيئا يتعلق بصحة القرآن إلا إذا كان أن المنافق الذي يقرأ القرآن أجل أن يحصل من ورائه فائدة ممكن أن يكون يعني يتعلق بهذا، لأن كون المنافق أن يقرأ القرآن يعني يظهر شيئا أجل أن يحصل من ورائه ذلك فائدة، حصل من وراء ذلك أن يكون له نصيب في الغنيمة، نصيب يعني في الحي أنه مع المسلمين ويظهر أنه مع المسلمين، فيكون كونه يبطن الكفر والنفاق ويقرأ القرآن من أجل يحصل ما يحصل المسلمون من الفوائد بسبب الإسلام، فيمكن أن يكون مع هذا فيه كون فاجر وفاجر يقرأ القرآن وكونه يتأكد القرآن. كان البخاري رحمه الله يريد يعني احتمال هذا الحديث على مثل هذا المعنى فيمكن.
إذا كان البكاء الشيء ليس عن تأثر، إذا كان البكاء في الصلاة ليس عن تأثر، إنما يعني هو فهم خطأ إنه يتباكى يعني بحيث يزكي نفسه أو حاول يعني يتشبه أو شيء، لكن يعني ليس
البكاء عن تأثر. يحاول نفسه يعني سليم.